الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالده وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لبن الفحل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب لبن الفحل، أي الرجل صاحب اللبن الذي ثاب بسببه فنسب إليه، ولم يعبر بالعلماء رحمه الله بالزوج لاحتمال أن تكون الزوجية قد انفكت والحكم واحد، والمراد هنا هل تثبت الحرمة وأبوة الرضاع بينه، أي بين صاحب اللبن وبين الرضيع، وبين الرضيع وفروع صاحب اللبن وأصوله أو لا، خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. وذكر في الحديث حديث عائشة، ذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها وهو متفق عليه، تقدم في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض. قال فيه رحمه الله: ورضي عنا وعنكم عنه، حدثنا عبد الله ابن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو الإمام عن ابن شهاب، عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير. نبه الحافظ رحمه الله أن لمالك رحمه الله تعالى فيه شيخ آخر وهو هشام يروي عن أبيه، فيرويه عن ابن شهاب عن عروة وعن هشام بن عروة عن أبيه. قال: وسياقه الحديث عن عروة أتم، وسيأتي قبيل كتاب الطلاق. قال: عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح، أفلح هو أبو الجعد أخو أبي القعيس وائل الأشعري، جاء يستأذن. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب: لا أعلم لأبي القعيس ذكرا إلا في هذا الحديث، وفيه سنة الاستئذان وأن لا يدخل الأجنبي على بيت غيره إلا به، فإذا دخلتم بيوتا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا فيه احتياط للحقوق وللأعراض خاصة. قال: وهو عمها من الرضاع، أي فيما تعتقد. وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير غائب، فيه التفات إلى الغيبة، يعني ولم تقل وهو عمي، وهي المتكلمة في الحديث. قالت: وهو عمها من رضاعة، أرضعتها زوجة أخيه، زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة رضي الله عنها، فصار أفلح عندها عما لها من رضاعة، لأنه أخ لصاحب اللبن. قال: بعد أن نزل الحجاب، هذه الجملة متعلقة بالاستئذان، استأذن عليها بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت، رجعت إلى ضمير المتكلم، فأبيت أن آذن له. قال الحافظ رحمه الله في رواية عراك الماضية في الشهادات فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ لما امتنعت قال لها هذا. وجاء في تفسير سورة الأحزاب: فقلت لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن رضعتني امرأة أبي القعيس. وفيه فضيلة لعائشة رضي الله عنها ورجاحة في عقدها وحرصها على بيتها، وأنها ممن ذكر الله عز وجل في قوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وفيه الاحتياط، وفيه أصل التحريم وتغليب جانب الحظر، وفيه ما أراده المصنف رحمه الله مما ترجم له أو أشار إليه في الترجمة، فإنه ما جزم في الترجمة، فقال: باب لبن الفحل، ولم يجزم هل تثبت الحرمة والأبوة أو لا. قالت: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أمر إباحة أن آذن له. وجاء في رواية: إذني له فإنه عمك من الرضاعة، أو تربت يمينك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث هذا الحكم الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وعليه فإن الحرمة تنتشر لمن ارتضع الصغير بلبنه، ويترتب على هذا أن الرضيع لا تحل له بنت صاحب اللبن، بنت زوج المرأة أو مطلقها إن كانت لم تتزوج بعده، فلا تحل للرضيع بنته لأنها صارت أختا له من الرضع، ولا تحل له أخت صاحب اللبن لأنها صارت عمة له من الرضع، فيكون زوج المرضعة بمنزلة الأبي من الرضع، وإخوته أعمام، وأخواته عمات من الرضاعة. وهذه المسألة، يعني ثبوت الحرمة بلبن صاحب بلبن الفحل، فيه خلاف قديم حكي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منهم ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج، وكذلك عن جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب رحمه الله والقاسم وأبي سلمة من السبعة وغيرهم. وذهب إلى هذا المذهب، إلى القول بأن لبن الفحل لا يحرم، ذهب إليه جماعة من فقهاء السلف، منهم ومن أشهرهم من فقهاء المدينة ربيعة الراي، شيخ الإمام ربيعة الراي شيخ الشافعي رحمه الله، وابن علي إبراهيم، وهو مذهب داود الظاهري وأتباعه إلا ابن حزم فإنه على قول الجمهور، قالوا لا تنتشر الحرمة إلا بين الرضيع وبين المرضعة وأولاد المرضعة وقرابة المرضعة، وأما صاحب اللبن فلا. واحتجوا بقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فأثبت الأمومة من الرضاع دون الأبوة. ويجاب عن هذا بأن الآية في سياق ذكر المحرمات من النساء، فلا وجه لذكر الأبي من الرضاع. قالوا أيضا: الآية لم تذكر إلا الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، ولم تذكر العمة التي هي أخت صاحب اللبن، ولا البنت. قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم، ولم يقل بناتكم من الرضاع كما ذكرها في المحرمات بالنسب، في النسب قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهنا قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأجيب قال الحافظ رحمه الله بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، خصص الأمهات والأخوات هذا نص فيهما، لكن لا ينفي الحكم عما عداهما، فإنه يثبت بدليل آخر. ما هو الدليل الآخر؟ حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والعمة من النسب تحرم، فتحرم العمة من الرضاع، والبنت من نسب محرمة، فالبنت أيضا من الرضاع تحرم. واحتجوا بهذا الحديث حديث الباب، احتج الجماهير كما سيأتي، واحتج أولئك الذين لم يقولوا بالتحريم من الصحابة والتابعين وبعض فقهاء السلف من جهة النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما من المرأة. قالوا فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. ما هو النص؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا هو العمدة. وأيضا فإن سبب هذا اللبن الذي ثاب من المرأة هو الرجل، ولذلك يندر أن يثوب اللبن من المرأة البكر من غير المتزوجة، فاللبن يثوب من مائهما، من ماء الرجل والمرأة معا، فوجب أن يكون الرضاع منهما، كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده. وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة اللقاح واحد، أخرجه من أبي شيبة، اللقاح واحد يعني منهما، من الأبي من الزوج والزوجة. وأيضا فإن الوطء يدر اللبن، فللفحل نصيب فيه. وعلى هذا فالذي في الصواب الله أعلم هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالشافعي من الشام والأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، يرون أن لبن الفحل يحرم. واحتجوا بالحديث ابن عباس الذي تقدم يحرم من الرضاع يحرم النسب، ولهم في هذا الحديث اللي ترجم به المصنف رحمه الله حجة ظاهرة. بقي في الحديث لطائف ذكرها الحافظ رحمه الله، منها قوله ألزم الشافعي رحمه الله الإمام المالكية في هذه المسألة برد أصله بتقديم عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح. يعني الشافعي رحمه الله استغل هذه المسألة لإلزام أهل المدينة. أهل المدينة يرون من أصولهم تقديم عمل أهل المدينة على خبر الأحد، وأهل المدينة هنا ما أخذوا بخبر الأحد، يعني عمل أهل المدينة ومنهم ربيعة الراي ومنهم الزهري وغيرهم من أهل المدينة رحمهم الله ممن أشار إليهم، لا يرون انتشار الحرمة بلبن الفحل، ولم يأخذوا بحديث عائشة الذي معنا في الباب. هم يرون تقديم عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الأحد. قال عبد العزيز بن محمد وهذا رأي فقهائنا، يعني فقهاء المدينة، إلا الزهري فقال الشافعي لا نعلم شيئا من علم الخاصة أولى بأن يكون عاما ظاهرا من هذا، وقد تركوه للخبر، يعني تركوه للخبر، تركوا عمل أهل المدينة المالكية لأجل هذا الحديث، فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر وهم لم يردوا، وإنما أخذ مالك به وقال بانتشار الحرمة بلبن الفحل، أو يردوا ما خالف الخبر. هذه واحدة. المسألة الثانية نقلها الحافظ رحمه الله عن القاضي عبد الوهاب المالكي، قال يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية. فعلى قول الجمهور يحرم على الصبي تزويج الصبية لأنهما إخوة من الرضاع. وأصحاب القول الأول من الصحابة والتابعين كسعيد وأهل ربيعة وغيرهم قالوا يجوز لعدم انتشار الحرمة بلبن الفحل، واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى بينه، لأن مدعي الرضاع هنا من أفلح فقط، وصدقته عائشة هي ما تثبتت فقط ما كذبته، وأذن الشارع صلى الله عليه وسلم بمجرد ذلك، هذه مجرد دعوة، لكن تعقب باحتمال أن يكون الشارع صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك من غير دعوة أفلح وتسليم عائشة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم بهذه الرضاعة، يمكن أن يكون أبو بكر أو أم رومان حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرضاع، واستدل به على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كثيره لعدم الاستفصال فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل أو عائشة تكون كم أرضعتك كم أرضعتني امرأة أخيك، ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض، هذه مسألة يمكن تقررت بأحاديث أخرى. وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه، من الذي توقف هنا؟ عائشة أبت أن تستأذن حتى تسأل. وفيه أن من اشتبه عليه الشيء طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما، فقد اشتبه عليها أمر الرضاع. وفيه أن العالم إذا سئل يصدق من قال الصواب فيها، وين التصديق في الحديث؟ جاء في رواية صدق أفلح إذني له، فصدقه لأن الصواب معه. وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب ومشروعية استئذان المحرم على محرمه، طبعا ثبتت المحرمية بثبوت الرضاع ومع ذلك يستأذن. وفيه أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه، قال الحافظ وفيه جواز التسمية بأفلح. لماذا ذكر هذه الفائدة جواز التسمية بأفلح؟ فيه شبهة المنع من جهة التزكية، والله أعلم. ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه. المستفتي هنا في الحديث من؟ عائشة، وبادرت بالتعليل قبل الفتوى، ماذا قالت؟ قالت إن أبا القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته، فهي حكمت وعللت حكمها، ف أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الإنكار جاء في الرواية الأخرى وهي رواية العمدة، تربت يمينك إذني له فإنه عمك تربت يمينك، فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن حكمي فقط ولا تعلل. طيب نختم بإلزام آخر استعمل فيه هذا الحديث، لكن هذه المرة للحنفية. قال الحافظ وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين إن الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لا بما روى. هذه مسألة أصولية ويذكرها أهل المصطلح، هل العبرة برواية الراوي أو برأيه؟ لأن الرأي قد يختلف عن الرواية. فهنا عائشة صح عنها أنه لا اعتبار بلبن الفحل، هذا مذكور في الموطأ عند مالك، ومع ذلك فالحنفية يوافقون الجمهور في أن لبن الفحل مؤثر وله حرمة، فخالفوا رأي عائشة وذهبوا إلى روايتها، أخذوا بروايتها دون رأيها، وعندهم إذا تعارض الرأي والرواية أخذوا بالرأي، يقول الراوي أعلم بما روى. الحافظ يقول ألزم بعضهم من أطلق من الحنفية، قال فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة فيرون فيقول لا أثر للبن الفحل لما روي عن عائشة أنها ما كانت تراه، ويعرض عن هذه الرواية عن هذا الحديث الذي روته. ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة، لكنه لم يروه غيرها، وهو قال الحافظ رحمه الله وهو إلزام قوي. تعقبه العيني رحمه الله فقال لو علم هذا القائل مدرك ما قالته الحنفية في ذلك لما صدر منه هذا الكلام، ولكن عدم الفهم وأريحية العصبية يحملان الرجل على أن يخبط من على أخبط من هذا. فهو يرى أن ابن حجر رحمه الله مع أنه ما نسب القول إلى نفسه وإنما قال وألزم بعضهم. ثم ذكر العيني رحمه الله ما ينفك به عن الإلزام، ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله من الإلزام، أن قاعدة الحنفية في تقديم ما رأى على ما روى قال إذا كان رأيه بعد الرواية، لأنه إذا كان بعد الرواية فثبت نسخ رأيه، صار رأيه منسوخا عنده، فلذلك عمل بما رآه لا بما رواه. على أن ابن عبد البر قد ذكر أن عائشة أيضا كانت ممن يرى التحريم بلبن الفحل، فالرواية عنها مختلفة. وأظن والله أعلم أن هذا الاعتراض من العين على ابن حجر والتعقب لا يتجه، لأن ابن حجر رحمه الله احتاط في العبارة بما يخرج عنه من هذا التعقب، فإنه قال وألزم بعضهم من أطلق من الحنفية، وأما من فصل هذا التفصيل الذي أراده العين فغير مراد، فعلى هذا لا يتجه تعقبه عليه رحمة الله تعالى عليهما ورضي عنهما. لكن استفدنا من هذا التعقب أنهما يعني أطلعان على هذا الأصل عند الحنفية كالإلزام الشافعي رحمه الله للمالكية، وهذا من دقائق العلم. جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب شهادة المرضعة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني فأتيته من قبل وجهي قلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعه السبابة والوسطى يحكي أيوب.
هذا الحديث من أفراده رحمه الله، وقد وهم صاحب العمدة رضي الله عنه في نسبته للشيخين، فهو من أحاديث العمدة كالذي قبله، بل لم يروي مسلم البتة عن عقبة رضي الله عنه، أعني ابن الحارث النوفلي المكي، ما روى عنه مسلم حديثا. وهذا الحديث تقدم في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، فإن عقبة بن الحارث لما تكلمت معه هذه المرأة السوداء ارتحل من مكة إلى المدينة ليسأل هذا السؤال وينظر في حاله مع امرأته. قال باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. ورواه أيضا في البيوع في تفسير الشبهات الواردة في حديث من النعمان، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ففي اشتباه فيها في حصول الرضاعة هنا. فقوله باب شهادة المرضعة يعني وحدها بالرضاعة، ما ترجم بشهادة المرأة مطلقا، وإنما بشهادة المرضعة على إرضاعها. وقد ترجم بنفس هذه الترجمة لهذا الحديث في كتاب الشهادات، يعني هذه الترجمة والحديث تكرر في كتاب الشهادات، ترجم هناك أيضا باب شهادة المرضعة وعاد هنا، وهو هنا أخص وهناك أعم. وتقدم في الشهادات أيضا باب شهادة النساء، والعلماء رحمهم الله أجمعوا على قبول شهادتهن في الأموال، شهادة النساء في الأموال مقبولة لقوله تعالى يا شيخ محمد، أجمعوا على قبول شهادة النساء في الأموال لقوله تعالى في آية الدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. واتفقوا على منعها في الحدود والقصاص، لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص لقوله تعالى فإن لم يأتوا بأربعة شهداء، ولم يقل بأربع شاهدات، وإنما قال بأربعة يعني ذكور، وهذا في الحدود في حد القذف بالزنا. وقال تعالى واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة، ولم يقل أربعة منكم. واختلفوا في شهادة النساء في النكاح والطلاق والنسب، فأجازها الكوفيون إلحاقا بالأموال لما فيه من المهور والنفقات، يعني النكاح فيه مهر فيه إثبات حق مالي، ومنع الجمهور من ذلك لأن الله تعالى قال في الطلاق تلك حدود الله، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود. وقال في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي ولم يقل وأشهدوا ذاتي عدل منكم، وإنما نص على الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الولي لا نكاح بلا ولي ولا شاهدي عدل، ولأنهن أي النساء لا حل ولا عقد لهن في ذلك، لا في النكاح ولا في الطلاق. طيب، نخرج من هذا إلى اختلاف في مسألة الباب، هل تقبل شهادة المرأة في الرضاع؟ وشهادة المرأة في الرضاع لها حالتان، الحالة الأولى أن تشهد على فعل نفسها أنها أرضعت، والحالة الثانية أن تشهد على فعل غيرها. فما في هذا الحديث من كلام المرأة السوداء هذا شهادة على فعل نفسها، فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فهي تشهد على فعل نفسها. فالإمام أحمد رحمه الله وفقيه الشام الأوزاعي قالوا تقبل شهادتها وحدها في الرضاع لهذا الحديث، وهو مروي من قضاء عثمان وقول ابن عباس، هذا قول في المسألة. والمصنف رحمه الله ما جزم بشيء في الترجمة، قال باب شهادة المرضعة وأطلق لوجود الخلاف وما ندري عن رأيه. الإمام مالك رحمه الله قال تقبل مع أخرى، يكون معها أخرى. وقال أبو حنيفة لا تقبل شهادة النساء المتمحضات، يعني لابد أن يكون معها رجل. وقال بعضهم تقبل مع ثلاث غيرها، واشترطوا ألا يتعرضن لأجرة، ما يشهدون لطلب أجرة الرضاع. وقيل تثبت في تثبت بها المحرمية دون ثبوت الأجرة لوجود التهمة، وقيل لا تقبل مطلقا، والجمهور لا يقبلون شهادتها على فعل نفسها. طيب كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل شهادتها قضاء، ولم يأمر عقبة بفراق امرأته على الإلزام، وإنما أشار عليه، أشار بإصبعيه وقال دعها عنك، يعني على سبيل الإشارة، على وجه التنزه، أنك تنزه عنها ما دام وجدت شبهة الرضع. فإنه صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، يعني في شبهة. وتقدم في الشهادات في الحديث ففارقها ونكحت زوجا غيره، يعني فارقها هو، ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. يتفرع على هذه المسألة إذا قبلت شهادة المرضعة، المرضعة تقبل شهادة الأمة، لأن هذه أمة سوداء على ما جاء في بعض الروايات، وتقبل شهادة العبد سواء في الأموال أو في غيرها. وهذا مذهب أحمد وهو نص الروض عندنا، قال ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد أو أمة. والجمهور وهو رواية في المذهب أنها لا تقبل مطلقا شهادة العبد والأمة، لا في الأموال ولا في الحدود ولا في غيرها، لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء والشهادة شيء. والصواب الأول والله أعلم لعموم الأدلة في مثل قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل، والعبد قد يكون عدلا، وقال تعالى ممن ترضون من الشهداء وهو قد يرضى. ولهذا الحديث أعمل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأمة ولقبوله في التحمل، وهذا باتفاق، يقبل تحمل العبد والأمة وتقبل إذا أدى بعد الحرية، فإذا قبل تحمله قبل أداؤه. وفي هذا الحديث قبول الشهادة ولو أنكر المدعى عليه، فإنه قال وهي كاذبة، الله يفتح عليك. وفيه استعمال الورع في المتشابهات، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والورع الكف عن المحارم أو ما فيه شبهة، هذا هو الورع، الكف عن المحرم أو عن ما فيه شبهة. وأما الزهد فترك ما لا ينفع في الآخرة، فيشمل ترك المباحات، يعني الحرص على الورع أولى من الزهد. الزهد قد يزهد الإنسان في المباح، لكن لا يعذر في جانب الورع أن يتورع عن المحارم فلا ينتهكها، وهذه الحرام البين محل إجماع، قال عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ويتورع أيضا عن ما فيه شبهة، ما يستقيم دينه حتى يترك ما لا بأس فيه خشية أن يقع فيما فيه بأس. فالزهد أعم في التروك. وعند الترمذي من حديث عطية السعدي يرفعه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بس. نعود إلى الحديث. قال رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي قال أخبرنا أيوب وهو السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه النوفل المكي قال وقد سمعته، قال القائل أيوب، وقد سمعته القائل عفوا ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة يقول وقد سمعته، يعني هذا الحديث من عقبة، يعني عبد الله بن أبي مليكة في هذه الرواية معنا رواه بواسطة عن عقبة. من هو الواسطة؟ عبيد. فيقول أنا سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، يعني أعمل حديث الواسطة لأنه ضبطه عنه. وعبيد بن أبي مريم مكي، قال الحافظ ما له في الصحيح سوى هذا الحديث، وعقبة كان في مكة، قال ولا أعرف من حاله شيئا إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين. فالعمدة في هذا الحديث ليست هذه الرواية، لأن عبيد يعني توثيقه جاء عند ابن حبان، فالعمدة في هذا الحديث هو في سماع ابن أبي مليكة من عقبة مباشرة، الله يفتح عليك. قال وأن العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن حارث نفسه. يقول الحافظ رحمه الله وتقدم تسمية المرأة المعبر عنها هنا بفلانة بنت فلان، وهي أم يحيى بنت أبي إيهاب. وأما المرضعة السوداء فما عرفت اسمها بعد، يعني هذا يشعرك بأن ابن حجر لا زال منهمك في البحث عن اسم هذه المرأة رضي الله عنها. طيب، يقول عقبة تزوجت امرأة، ذكرناها أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءتنا امرأة سوداء وهي أما كما تقدم في بعض الروايات، فقالت أرضعتكما، تعني عقبة وامرأته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم رحل إليه من مكة إلى المدينة، فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، يعني في ظنه أنها كاذبة. قال فأعرض عني. من المعرض؟ فيه إعراض المفتي في مثل هذا إذا ما عرف الجواب. قال فأتيته من قبل وجهي، فيه تكرار السؤال والاستفتاء عن نفس المسألة. قلت إنها كاذبة. قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك، هذه إشارة وليس حكما ولا إلزاما، وهذا شأن المفتي، وفيه الفتوى بالاحتياط. قال وأشار إسماعيل. من هو إسماعيل؟ ابن إبراهيم بن علية. ومن الذي ينقل هذه الإشارة؟ وأشار إسماعيل. من رآه وهو يشير؟ علي بن المديني الذي يروي عنه. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والمسطى، هكذا يعني يحكي أيوب، وأيوب يحكي ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة يحكي إشارة عقبة، وعقبة من حارث المستفتي هو الذي رأى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أشار وقال دعها عنك، يعني هكذا، وهي إشارة مستعملة. قال الحافظ والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده، وهذا من التسلسل، مسلسل قل ما على وصف أتى، وقال بلسانه دعها عنك، فحكى ذلك كل راو لمن دونه، واستدل به على أن الرضاعة لا يشط فيها عدد الرضاعات. من ذهب فيما قاله الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية أن الرضاع التحريم يحصل برضعة واحدة استدلوا بهذا الحديث، فإنه قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، ولم يقل خمسا أو ثلاثا. وفيه نظر قال حافظ لأنه لا يلزم من عدم ذكرها عدم الاشتراط، لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد أو بعد اشتهاره، فلم يحتج لذكره في كل واقعة. ويؤخذ من الحديث عند من يقول إن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمه عليه بقول المرضعة بل للاحتياط، أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج، يعني في الحديث الأخذ بالاحتياط، فمن أراد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء فإنه يحتاط ويمتنع. يعني لو اطلع على أن المرأة التي أراد أن يتزوجها قد زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو خلقت من زناه بنته من الزنا، خلقت من زناه بأمها أو شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو ذلك، فإنه يحتاط ويتركها إلى غيرها، لأنها صارت هذه المراد نكاحها صارت في دائرة الشبهة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتقاء الشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا. أسأل الله عز وجل يقبل هذا المجلس منا ومنكم، وأن يرضى عنا وعنكم به، وعن والدينا ووالديكم، وعن مشايخنا وحملة هذا العلم وناشريه والدالين عليه والعاملين به، وعن كل من أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب، وأن يشمل بهذا الرضا والقبول والدينا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وكل من له حق علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.